منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يعتبر التعاون بين دول المنطقة بدون التدخلات الأجنبية ضرورة لأمنها واستقرارها. الاحتلال يواصل سياسة التهويد في القدس ودعوات للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. طالبان تعلن سيطرتها على ولاية بدخشان بشمال شرق أفغانستان ومناطق في شمال البلاد. التفاصيل يقرأها طارق الخزاعي. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن تعاون دول المنطقة دون تدخل الأجانب الشرط الأساس للأمن المستدام في المنطقة ولإحلال السلام وتوفير الرفاهية لدولها. وخلال استقبال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أشار رئيسي إلى أن إيران تعتبر تدخل الأجانب في شؤون المنطقة أمرا مقلقا وخطيرا. وشدد الرئيس على أن إيران كانت دائما حساسة وقلقة بشأن المشاكل التي يعاني منها العراق، مشيرا إلى أن إيران تعتبر نمو العراق وتطوره من نموها وتطورها. هذا وسلم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين دعوة من رئيس وزراء العراق للرئيس الإيراني لحضور قمة بغداد الدولية. دعت مؤسسات فلسطينية ونشطاء في الخليل بالضفة الغربية المحتلة أهالي المحافظة وسكان البلدة القديمة للمشاركة في صلاة جمعة فجر الانتصار والرباط بالمسجد الإبراهيمي، وذلك تأكيدا على الحق الكامل للمسلمين فيه ورفضا لكافة خطط التهويد التي يتعرض لها. وقمعت قوات الاحتلال مظاهرة خرجت قرب المسجد الإبراهيمي احتجاجا على تنفيذ مشروع بناء مصعد يهودي ومصادرة أجزاء واسعة من ساحات المسجد. من جهته أكد الشيخ عكرمة الصبري خطيب المسجد الأقصى المبارك أن تغول الاحتلال عبر مخططاته بشق الطرق وبناء المزيد من المشاريع هو أمر ممنهج لتهويد مدينة القدس، لافتا إلى أن المقدسيين لن يرفعوا الراية البيضاء. هدمت جرافات الاحتلال شققا سكنية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال أجبرت العوائل على إخلاء منازلها في حي بئر أيوب قبل الشروع بعملية الهدم. وكان أهالي سلوان قد استنكروا تصاعد عمليات هدم المنازل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإجبار الأهالي على هدمها ذاتيا تحت ذرائع واهية، مطالبين العالم بالعمل على وقف قرارات الاحتلال الهادفة إلى تهجيرهم وهدم منازلهم. ويتهدد 6 أحياء في سلوان بخطر هدم منازلهم بالكامل بدعوى البناء دون ترخيص أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية. إلى أفغانستان، حيث أكدت مصادر في الحشد الشعبي الأفغاني سقوط ولاية بدخشان بشمال شرق أفغانستان في يد طالبان في الساعات المتأخرة من مساء أمس. وقالت المصادر أن مدينتي فرخار ووارسوج بولاية تخار لا تزال بيد القوات الحكومية وقوات الحشد الشعبي والقوات الأفغانية التي انسحبت من بدخشان من أجل الاستعداد للدفاع. هذا وسيطر الطالبان حتى الآن على مراكز 7 ولايات، فيما تستضيف العاصمة القطرية الدوحة اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة الطالبان، واجتماعا لترويكا الموسعة التي تشمل روسيا والصين والولايات المتحدة حول تسريع محادثات السلام وإنهاء الحرب في أفغانستان. أصدرت السلطات القضائية التونسية قراراً بمنع 12 مسؤولاً حكومياً من السفر بسبب شبهات فساد في قطاع الفوسفات، وذلك في وقت عبر فيه الاتحاد العام للشغل في تونس عن ثقته الكاملة في قرارات السعيد، داعياً إلى تغيير النظام السياسي القائم في البلاد. المزيد في التقرير التالي.
الأزمة التونسية لا تزال تراوح مكانها، وآخر قرارات الحكومة كانت منع 12 مسؤولا من السفر بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات. وقالت مصادر قضائية إن من بين المسؤولين الممنوعين مديرين عامين لشركة فوسفات قفصة ورجل أعمال يسيطر على نقل الفوسفات، وذلك إلى جانب وزير سابق ونائب في البرلمان. وهذا القرار أتى بعد أن تكبدت الشركة خسائر بمليارات الدولارات، ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد نوابا ورجال أعمال نافذين بالتحريض على احتجاجات وقطع السكك الحديدية لنقل الفوسفات عبر أسطول شاحناتهم. وبعد أن كانت تونس من أبرز مصدري الفوسفات في العالم باتت تضطر لاستيراده. الاتحاد العام للشغل في تونس، وهو أكبر منظمة عمالية في البلاد، عبر عن ثقته الكاملة في قرار سعيد، ودعا إلى تغيير النظام السياسي القائم في البلاد. وأكد الأمين العام المساعد في الاتحاد حفيظ حفيظ أنه ينتظر كشف خريطة طريق واضحة في البلاد والإسراع في تشكيل حكومة جديدة. وأضاف أنه في ظل غياب حكومة فاعلة لا يمكن متابعة إنفاذ الاتفاقيات العمالية في الاتحاد، سواء كانت تعيينات ومنحا ومتابعة ملفات وظيفية. ويعتبر موقف الاتحاد نقطة مهمة لصالح سعيد في خضم الأزمة السياسية الواقعة في البلاد. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دخل على خط الأزمة التونسية وأعلن عن قرب التوصل إلى حل سياسي بشأنها، وأكد أن بلاده لن تبخل بتقديم المساعدة لتونس دون التدخل في شؤونها، وأنها لن تسمح أيضا لأي طرف بممارسة الضغوط على تونس، وأن الرئيس سعيد أطلعه على أمور مهمة لكنه لا يستطيع البوح بها. هذه التصريحات دفعت مراقبين ليؤكدوا أن الجزائر تقوم حاليا بدور الوسيط بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي. وأتى هذا بعد أن عبرت حركة النهضة في أكثر من مناسبة عن استعدادها للحوار مع سعيد لتجاوز الأزمة القائمة في البلاد، كما رحبت بعقد لقاء عاجل بينه وبين الغنوشي لمناقشة مرحلة ما بعد أحداث 25 من تموز يوليو الماضي.
حذر العلماء من أن الجثث المتعفنة والحيوانات المصابة بأمراض قاتلة يمكن أن تسبب الوباء العالمي القادم. وقال عالم الأحياء الدقيقة من جامعة ولاية أوهايو أنيربان مهاباترا أن الأمراض القاتلة مثل الجمرة الخبيثة والتيتانوس والجدري يمكن الحفاظ عليها في طبقات الجليد في القطب الشمالي لآلاف أو حتى ملايين السنين، مؤكدا أنه مع ذوبان الصفائح الجليدية وانحسار الأنهار الجليدية بوتيرة سريعة يمكن للأمراض الموجودة داخلها أن تصيب الأحياء وتتسبب في تفشي المرض على نطاق واسع ويشكل تهديدا كبيرا للبشرية. اعتبر نائب رئيس الوفد الوطني في صنعاء الفريق جلال الرويشان أن المبعوث الأممي الجديد لليمن لا يغير في المشهد شيئا ولا يملك أي أجندة جديدة، مؤكدا أن الأمم المتحدة مقيدة بأجندة واشنطن. وقال الرويشان المبعوث الأممي الجديد مثل من سبقوه من الموظفين الأمميين لا مشروع لهم، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وموظفيها يخضعون لقرارات مجلس الأمن التي تخضع لقرارات الدول الدائمة العضوية وتراعي مصالحها مع الراعي الأمريكي. في الختام تذكير بالعنوان: الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يعتبر التعاون بين دول المنطقة بدون التدخلات الأجنبية ضرورة لأمنها واستقرارها. الاحتلال يواصل سياسة التهويد في القدس ودعوات للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. طالبان تعلن سيطرتها على ولاية بدخشان بشمال شرق أفغانستان ومناطق في شمال البلاد. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم أينما كنتم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في لقائنا لهذا اليوم: تونس وتصاعد التدخلات الأجنبية في شأنها الداخلي. سنتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا عند آخر التطورات في الشأن التونسي والأوضاع السياسية في هذا البلد. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تتواصل مؤامرات تصعيد الفتن في بعض الدول العربية، وخصوصا الدول التي شهدت أولى التغييرات كتونس التي انطلقت منها شرارات التغيير في الدول العربية لإسقاط دومين الدكتاتورات لرؤساء مدى الحياة. فالاتهامات لا تزال تتبادل بين قادة البلاد، بين الرئيس قيس سعيد الذي يدعي أنه بصدد إعادة البلاد إلى السكة ويهدد بالمضي قدما حتى تحقيق أهدافه السياسية أو الرفاه للشعب ومحاسبة المفسدين، ويتهم نواب البرلمان بأنهم نهبوا المال العام وطرح مشروع إعادة الأموال المنهوبة من خلال تقديم الخدمات للبلاد. وبين البرلمان بين البرلمان وحزب النهضة الذي يرفض كل الاتهامات ويدعي بأنه هناك من يريد مصادرة الثورة ووأد الديمقراطية التي كانت في الأساس هشة في تونس، وذلك طبعا في ظل وجود تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للكثير من الدول العربية ومنها تونس، التي تشير التدخلات إلى وجود بصمات إسرائيلية بشكل غير مباشر فيها. وعلى سبيل المثال، أكدت باريس على ضرورة تشكيل الحكومة التونسية بأسرع وقت ليؤكد بنحو أو آخر وصايته على هذا البلد، فيما كان الرئيس قيس سعيد قد زار مصر قبل ذلك وتلقى بعد تجميد البرلمان تأييدات من الرئيس المصري لخطوته، فضلا عن الخطوة الإماراتية لفرض الإملاءات على هذا البلد عبر تحشيد الرئيس سعيد ضد البرلمان، الذي اعترف رئيسه الغنوشي هو الآخر بوجود أخطاء في نهج حزب النهضة، وهو الذي أثار حفيظة الرئيس سعيد. ويرى المراقبون أن إسرائيل التي تسعى ليل نهار إلى الخروج من العزلة تحاول أن تلعب دورها الخبيث المعهود في تونس من خلال التدخل لصالح طرف دون آخر، وذلك بشكل غير مباشر عبر المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان أنور قرقاش، الذي وصل إلى تونس حاملا رسالة إلى الرئيس التونسي فحواها أن الإمارات تؤيد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي أعلنها يوم 25 من تموز يوليو الماضي وتدعمها، ما يؤكد وجود تحركات وراء الكواليس لإلحاق تونس بالدول التي تشهد اليوم أزمات وحروب كليبيا وسوريا، ما لم يتحرك الفرقاء في تونس ويستفيدوا من دروس الآخرين للحفاظ على نهج الديمقراطية بكل ما فيه من سلبيات أفضل ألف مرة من الانزلاق نحو المجهول. ولا شك أن إقالة قيس سعيد الحكومة حكومة هشام المشاشي وتجمد عمل البرلمان لمدة شهر قابل للتجديد ضمن إجراءات استثنائية، قال إن مصلحة الوطن أملتها لإنقاذ البلاد من وضع متعفن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وقد أثارت جدلا كبيرا في الداخل التونسي. وفيما لا يزال الصد والرد مستمرا بين الأطراف التونسية مستمرة، ويظهر قرقاش في تونس في خطوة اعتبرها الخبراء بأنها تدخلا في الشأن التونسي بدعم لما أسماه الانقلاب في تونس، ما يعزز التكهنات بإجراء انتخابات مبكرة في هذا البلد ليظهر عندها المايسترو الحقيقي الذي يستخدم قادة تونس كقناع له. التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لقاءنا صدى المغرب العربي الذي يقدم لكم من إذاعتنا بشكل مباشر مستمعينا الأكارم. ونتوقف عند مساهمات الأحبة الذين ساهموا معنا في هذا البرنامج. إلى رسالة من الأخت أم علي التي تكتب لنا: أين النصرة العربية والإسلام للأخوة في البلدان الإسلامية، اليمن، لبنان، سوريا وسائر البلدان التي تشاهد أزمات سياسية فيها؟ لو وقفت الشعوب العربية والإسلامية جميعا لنصرة هذه البلدان لم تتجرأ أمريكا ولا إسرائيل على احتلال أي بلد عربي أو إسلامي، ولكن التخاذل العربي والتطبيع والحكام الجائرين هم من يقفون وراء إجرام أمريكا وإسرائيل وهم المسؤولون. نعم سيقال لهم غدا قفوهم إنهم مسؤولون في الدنيا والآخرة. لم تفهم الشعوب أحيانا أن حكامهم قد خانوهم وباعوهم وأنهم يجب أن يقفوا ضدهم في مشروع جهادي استشهادي، لأنهم معارضون رغما عن أنوفهم للظلم والإبادة من قبل الطواغيت والشياطين الكبار. شكرا لأم علي على هذه المساهمة معنا في لقائنا. وننتقل إلى مساهمة أخرى. الأخت الفاضلة فاطمة من العراق البصرة: متى يكون العرب أقوياء واعين لقطع يد أمريكا الشيطان الأكبر التي تتدخل في البلدان العربية في كل صغيرة وكبيرة؟ معروف عن سياسة الأمريكان سياسة خبيثة دموية. شكرا جزيلا لأختنا فاطمة من البصرة العراق. وإلى المستمع عبد الله من السنغال، أستمع إلى رسالتك يا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج صدى المغرب العربي، إن الأزمة السياسية في تونس دفعت اندلاع موجة من الدعاية والتلاعب على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل رئيسي من السعودية والإمارات، حاول تحريف سردية الأحداث على نحو يبرر قرارات الصحيح. أخوكم عبد الله بوي مدنة جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا عبد الله على تواصلك مع إذاعة طهران وهذه المساهمة التي استمعنا إليها. شكرا جزيلا، بارك الله بك. وإلى رسالة أو الرسائل، طبعا أشكر الرسالة التي جاءتنا في غرة شهر محرم الحرام لعام 1443. قد تأتي بعض الأبيات الشعرية وبعض البيانات للعزاء وإقامة العزاء في هذه الأيام. مشكورين أحبتنا جميعا: محمد من قطر، محمد خليل الشاعرة، ندى محمد اللواتية، ومحسين من سلطنة عمان أبياتها الشعرية بعثتها، محمد حسين عطيوة من جمهورية مصر العربية، بارك الله بك. أبو إبراهيم من البحرين، شكرا جزيلا ومأجور على تواصلك مع إذاعة طهران. أبو حيدر الهمداني من الكويت، أذكر هذه الأسماء لأنها ساهمت في هذا الإطار وأشكرهم. طبعا أشكر كلهم جزيل الشكر على هذه المساهمات وجزيتم خير أحبتي. إلى رسالة الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن الذي بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية للبرنامج صدى المغرب العربي. التدخلات الأجنبية في تونس ترعاها وتديرها أمريكا والكيان الصهيوني، وهي تعتمد على أدواتها القذرة في المنطقة، خاصة دولات عرب الخليج الفارسي، السعودية والإمارات، وهناك تدخلات إقليمية أخرى كلها تدار من واشنطن والكيان الصهيوني. فإذا أراد الشعب التونسي نيل حريته واستقلاله، فإن عليه قطع الأيادي العابثة في الشأن الداخلي لتونس، وخاصة العملاء المحليين أذيال الأذيال. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لأبي محمد مهدي على تواصله مع إذاعة طهران وهذه الرسالة التي استمعنا إليها. إلى صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا، أخي الكريم صبحي، بارك الله بك على تواصلك معنا، نستمع.
تحية لكم. التدخل الغربي العربي في تونس لصالح من؟ لترويضها ووضعها تحت الاستعمار الإسرائيلي الأمريكي، وشكرا.
شكرا جزيلا الصبحي عبد الحميد من الأردن على تواصلك مع إذاعة طهران. إن شاء الله سنتوقف مستمعينا ومستمعاتنا عند استضافتنا لضيفتنا الكريمة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، لنتحدث معها عن حقيقة اختيار تونس لتنفيذ هذا التغيير المفاجئ في قيادة البلاد، وهل إنها كانت حقيقة دولة ديمقراطية ويسعى أعدائها لتدميرها وإقناع الشعوب بعدم التفكير بالتغييرات مرة أخرى؟ وقد نرى حقيقة في هذا البلد منذ فترة تتبادل التهم بين الرئيس قيس سعيد والغنوشي والبرلمان، من جهة أخرى قد أعلن الغنوشي بأن هناك أخطاء حصلت في الأداء ودعا للحوار الوطني من جديد. إذا كان حزب النهضة حقيقة يدعي بأن له قاعدة جماهيرية، لابد لنا أن نتوقف طبعا عند هذا الأمر. حل البرلمان، عزل رئيس الوزراء، زيارة لمصر، وبعدها إسراء السيسي بإعلان أو بالإعلان عن تأييده لقيس سعيد. طبعا هناك زيارة لأنور قرقاش إلى تونس في هذه الفترة التي لا تزال تونس بدون حكومة. ما هي سبب توقيت هذه الزيارة من قبل الإمارات طبعا إلى تونس؟ أيضا من ضمن المحاور التي سنتوقف عندها، وما جاء من باريس وتأكيدات على ضرورة تشكيل الحكومة التونسية بأسرع وقت هي أيضا من ضمن المحاور التي سنتوقف أيضا إن شاء الله في حديثنا عندها. بشكل عام، كيف ستتأثر حقيقة تحولات تونس على وضعها الداخلي، وكيف تؤثر على الدول العربية المجاورة لها في شمال إفريقيا؟ أيضا هي من المحاور والتداعيات التي لا بد لنا أن نتوقف عندها، وهي مهمة في إطار حديثنا في هذا البرنامج. اسمحوا لي أتوقف عند هذا الفاصل مستمعين الكرام، أعود إن شاء الله بعده وأتابع معكم ما تبقى من هذا اللقاء.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل في هذه اللحظات إلى الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، انضمت إلينا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الأخوة المشاركين في البرنامج.
حياكم الله. دكتورة، حدثينا عن آخر المستجدات في تونس والتغييرات السياسية التي جاءت في هذا البلد، والشعب التونسي كيف يرى الأمر؟
طبعا بالنسبة لآخر المستجدات، هناك في الحقيقة سعي من قبل الرئيس قيس سعيد بعد إعلانه تجميد البرلمان وحل الحكومة. في الحقيقة هو يضع أولويات داخلية الآن كمحاولة لإحداث تغيير داخل المشهد السياسي، سواء كان بتعيين بعض الوزراء في بعض الوزارات الخدماتية وعلى رأسها وزارة الداخلية، يعني طبعا لإعطاء الانطباع أن هناك إمساك بالأمن في البلاد وطمأنة الرأي العام المتابع. يعني الرأي العام في تونس الآن هو يتابع بشدة قرارات وخطوات الرئيس، هناك أغلبية تؤيد هذه القرارات، هناك بعض التخوفات طبعا وهي تخوفات منطقية، ربما بسبب بعض الغموض حول بعض الإجراءات التي لا تزال إلى حد الآن غير واضحة بالنسبة لمسألة تجميد البرلمان. يعني اليوم هناك نقاش حول إمكانية عودة البرلمان إلى العمل أو إعطاء الفرصة لبعض اللجان التشريعية
نعم.
للعودة للعمل داخل البرلمان لإعطاء الثقة للحكومة التي سيعينها قيس سعيد. لسنا متأكدين بعد من هذه الخطوة، ولكن هناك الآن جدل سياسي دستوري قانوني تشريعي في الحقيقة داخل الكواليس، سواء كان القصر الجمهوري أو حتى في بعض غرف الأحزاب السياسية. بالمقلب الآخر، الرأي العام في الحقيقة هو يؤيد حقيقة الرئيس في هذه الخطوات، قام ببعض الخطوات الإيجابية تجاه تحريك بعض ملفات الفساد، تحريك مكتب الإدعاء العام ضد بعض الشخصيات التي الآن يعني أصبحت غير قادرة للتمسك بالحصانة البرلمانية، من ضمنها النواب ينتمون إلى أحزاب مختلفة، سواء كانوا محسوبين على حركة النهضة أو محسوبين على قلب تونس أو غيرهم من الكتل النيابية. هذا طبعا كان مؤشر على أنه جدي في قراراته، والأكيد أنه إلى حد الآن هذه المسألة طبعا يشوبها تعقيدات كثيرة وعراقيل كثيرة.
نعم.
على الرغم من حرص الرئيس إلى حد الآن على التعاطي بهدوء، يعني هو يتعاطى بهدوء وهو يعرف أنه يمشي على حقل من الألغام، لأن المسألة مسألة مكافحة الفساد وإعادة ترتيب البيت السياسي، وفي نفس الوقت تفعيل دور الإدارة داخل الحكومة. هذه ملفات صعبة جدا ومعقدة جدا، ويعني لابد أن يكون هناك وقت إضافي للمتابعة، ولنرى يعني في هذه الأيام القليلة ماذا ستصدر عن سواء كان عن الكتل التي تحاول الآن أن تفتح حوار مع الرئيس أو حتى من الرئيس نفسه في بعض الملفات الموجودة.
جيد. نعم. قد رأينا دكتورة سهام في الفترة الأخيرة يعني زيارة للمستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش إلى تونس، ما هو سبب توقيت هذه الزيارة طبعا التي لا تزال تونس بدون حكومة؟
طبعا أنا ذكرت في الجواب على السؤال الأول أن الرئيس هو الآن يضع في الأولوية في المواجهة الجبهة الداخلية. هو يعلم جيدا أن هناك ضغوط خارجية كثيرة تحاول أن تتدخل الآن في المشهد السياسي التونسي لرسم مشاريع ربما أو مصالح تخدم قوى خارجية، وبالتحديد يعني لابد من القول بكل صراحة الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية، وكمتابعة في الحقيقة قمت بها أنا يعني من فترة، منذ أن بدأت هذه التغيرات في تونس، من بدأت الآن هناك أصوات داخل مراكز الدراسات الأمريكية تطالب إدارة بايدن بفرملة إن صح التعبير الرئيس قيس سعيد، لأن يعتبرون أن هذه الخطوات المتسرعة التي يتخذها قد لا تتوافق مع المصالح أو السياسات التي رسمتها الولايات المتحدة للمنطقة وخاصة لدول المغرب العربي. أعتقد أن زيارة نائب وزير الخارجية الإماراتي أو حتى زيارة وزير الخارجية المصري قبله، بمعنى تدخل مصر والإمارات في هذا السياق، الآن أصبح معروفا أن هاتين الدولتين هن أدوات أمريكية. هناك تقاسم أدوار في المنطقة، يتحركون على أساس مصلحة مشتركة وهي مصلحتهم كدول. طبعا الإمارات هي دخلت على المنطق إن صح التعبير الجيوسياسي الإقليمي يعني حديثا، يعني هي لم تكن موجودة سابقا، ولكن مصر على الأقل لديها تاريخ ولديها هي دولة إقليمية لديها نفوذ ولديها قدرة على التأثير ولديها علاقات متشابكة مع قوى خارجية متنوعة من الصين إلى روسيا إلى الولايات المتحدة. علاقتها طبعا بعد كامب ديفيد مع دولة الكيان المحتل، كل هذا ربما تحاول الآن هذه الدول أن تدخل على خط الأزمة في تونس لإعطاء انطباع للرئيس أو ربما لإرباكه حتى في بعض القرارات أو في بعض السياسات التي قد تضرب مصالح طبعا هذه الدول ومشغليهم. يعني للأسف الشديد الآن الضغوط الخارجية على تونس هي ضغوط كبيرة جدا. الرئيس قيس سعيد يحاول الآن من خلال هذه الخطوات عدم إعطاء الانطباع أن هناك ربما جبهة خارجية الآن تتشكل قد تتشكل ضده، إن هو أعلن أو أعلن مواجهتها. هو إلى حد الآن لا يزال يساير بالمنطق الدبلوماسي، يسمع لهم يستقبلهم يتعامل معهم ربما في بعض الملفات، ولكن هو يحاول الآن أن يبدأ بترتيب البيت الداخلي قبل أن يعلن مواقفه من هذه القوى الإقليمية أو هذه القوى الخارجية. رأينا هذا المشهد في الجزائر، وأعتقد أن للجزائر يعني ربما أثر أو بصمة في هذه السياسة التي يتخذها قيس سعيد الآن. أعتقد أن تبقى هذه الدول قادرة على التأثير لأن لديها ربما روافد داخلية أو مناصرين أو مؤيدين. الإمارات منذ سنوات ونحن نتحدث عن المال السياسي الذي تقدمه لبعض التيارات لمواجهة حركة النهضة مثلا أو مواجهة بعض القوى المناهضة، خاصة منذ سنتين في مواجهة قوى المناهضة للتطبيع ولسياسة التطبيع التي دخلت في دول المغرب العربي.
دكتورة، الملفت أننا رأينا باريس تطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة في تونس، يعني ما دخل باريس بتونس؟
طبعا فرنسا هي هي الدولة الاستعمارية التقليدية لتونس أو لدول المغرب العربي، وما التوجسات عند فرنسا الآن هو دخول أمريكا على خط أزمات هذه الدول. حصل هناك عدة ملفات الآن في دول المغرب العربي وحتى في القرن الإفريقي وفي الساحل الإفريقي، مثل الملف المالي، مثل النيجر، تشاد، كل دول الساحل الصحراء بما فيها حتى الملف الليبي والملف الجزائري والملف التونسي، هذه كلها كانت تعتبرها فرنسا جزء لا يتجزأ من سياستها الخارجية ومن سلطة النفوذ لديها. الآن دخلت الولايات المتحدة الأمريكية على الخط واستبعدت فرنسا كليا، يعني حتى القوات العسكرية الفرنسية التي كانت موجودة في المالي الآن هي تغادر مالي مقابل وجود قوات تحت مسمى متعددة الجنسيات أو مرتزقة لشركات أمريكية. المسألة واضحة، فرنسا تشعر بتخوف، يعني هي بدأت تفقد ربما هناك فتور لنفوذها ولقدرتها على التأثير على سلطة القرار في تونس، بالرغم من زيارة الرئيس التونسي منذ فترة لفرنسا ولقائه بمكرون والوعود التي قدمتها له فيما يخص بعض القروض والمساعدات المالية عن طريق الاتحاد الأوروبي، ولكن حتى على مستوى الاتحاد الأوروبي هناك خلاف الآن في كيفية التعاطي، لأن هناك من لا يزال يرى في المشهد التونسي غموضا وعدم وضوح للصورة. إلى حد الآن ليس هناك قرارات حقيقية ربما قد تساعد قيس سعيد في التعجيل بمشروع الإصلاح الذي يريد أن يستخدمه. هذا إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك سلاحا فتاكا وفعالا وضاغطا وهو السلاح المالي، هي تسيطر على المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي الذي الآن هو يضغط حقيقة على تونس، وربما هذا ما يفسر المطالبة بضرورة تشكيل حكومة بسرعة، لأن الصندوق النقد الدولي يريد أن يتفاوض مع حكومة لتسديد الديون وللضغط أكثر طبعا على التوجهات وعلى السياسات التي قد تتخذها هذه الحكومة التي ستتشكل في الأيام المقبلة. والتي للأسف ربما ستكون عائق كبير جدا أمام تطورات أو المشروع الإصلاحي الذي يحلم به رئيس الجمهورية.
طيب دكتورة سهام، في دقيقة واحدة إن سمحتي، كيف سيكون وقع تحولات تونس على الدول العربية المجاورة لها؟
نحن نعرف أن منذ فترة هناك في الحقيقة موجة مضادة ضد الحركات الإسلامية. يعني ما حصل في تونس في الحقيقة كما صور خارج البلاد مشهدية تطالب بإزاحة حركة النهضة، هذه الحركة الإسلامية التي تنتمي إلى حركة الإخوان المسلمين، من الحكم كآخر قلاع للإسلام السياسي في المنطقة. وأعتقد أن هذا ربما ما يفسر ما نراه في إعلام دول الخليج، خاصة الإعلام الإماراتي والسعودي، الإعلام المصري، كل يهلهل لهذه هذا التحرك، ربما قناعة منهم أو إصرار منهم على ضرورة أن تتغير الصورة، لأن طبعا هم يقولون بأن الحركات الإسلامية التي أتت مع ثورات الربيع العربي بداية من تونس فشلت في الحكم، فشلت في تطبيق أو في تنفيذ السلطة، فشلت في أن تعطي نموذج ديمقراطي حقيقي، وعليها الآن أن ترحل من الحكم. طبعا تونس وضعها يختلف تماما عن وضع دول أخرى مثل ليبيا أو مثل مصر. أكيد لم تكون إلى حد الآن، يعني المؤشرات تقول أنها ستكون الأمور سلسة، والدليل مطالبة السيد الغنوشي بضرورة فتح حوار وطني، لأنه أصبح مقتنع تماما أن هناك تغييرات هي أكبر من تونس.
شكرا
وأكبر
دكتورة.
من المنطقة هناك ضغط كبير على مستوى المنطقة لضرورة أن تتغير هذه الشكليات ربما السياسية التي كانت تتحكم فيها حركات الإسلام السياسي.
الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، ألف شكر وتحية لحضورك معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك.
شكرا
الله لكم. والشكر موصول لكم السماعين الأكارم لحسن المتابعة، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
بريق الكلام. يوم المضجع لا ينسى، ومشهد الطف لا يذكر إلا والعبرة تخنق والدمع يجري. جاء في بحار الأنوار، قال الإمام السجاد عليه السلام: إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع البحث هو الهداية الإلهية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صبرت وأنت الصادق المصدق. قتل الله من قتلكم بالأيدي والألسن. قال الله في كتابه وجليل خطابه: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. عنوان الخطبة: ألسنا على الحق؟ لا نبالي أن نموت محقين. هذه كلمة نطق بها الرجل الثالث في كربلاء، وهو الشهيد أبو الحسن علي بن الحسين الأكبر عليه السلام. نطق بها لا ليعلنها شعارا ولا يلزم نفسه بتطبيق هذا الشعار، وإنما أعلنها مبدأ جرى عليه وتبلور هذا المبدأ في حياته، ورأينا أن هذا المبدأ ساد المعسكر الحسيني بأجمعه. الآية القرآنية تقول وتذكر وتقسم الناس إلى مجموعتين: المجموعة الأولى التي لا تهتدي، طبعا تقسم الناس المهتدين، تقسمهم إلى مجموعتين: مجموعة لا تهتدي إلا بغيرها، يعني تحتاج إلى شخص يهديها، وإذا احتاجت إلى شخص يهديها
يعني ماذا كان وضعها قبل الهداية؟ كانت على ضلال. هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية لا تحتاج إلى أحد يهديها، الله ألهمها الهداية. أنت أيها الإنسان لو خيرت بين أن تتبع المجموعة الأولى التي لا تهتدي إلا بغيرها، أو أن تتبع المجموعة الثانية التي تهتدي بنفسها، الله ألهمها الهداية لا تحتاج إلى غيرها لكي يهديها، يعني ليست في حال هو ضلال وانتقلت من الضلال بهداية الآخرين إلى الحق. منذ أن خلقها الله هذا وضعها، وضعها أنها على حق، أنها مهتدية. أنت لو خيرت وقيل لك أتريد أن تتبع المجموعة ألف أو المجموعة باء، أنا لا أتصور أن عاقل من العقلاء يجيب ويقول أنا أريد المجموعة التي كانت ضالة فاهتدت بغيرها، وإنما جميع العقلاء يقولون نحن نريد المجموعة التي زودها الله بالهداية فاهتدت بنفسها، لم تكن ضالة حتى تحتاج إلى أحد ينقلها من الضلال إلى الهدى. هذا هو منطق الآية، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع. هذه المجموعة التي تهتدي بنفسها، والآن سيتضح كيف تهتدي بنفسها. أفمن يهدي إلى الحق يعني وظيفته مهنته أنه يهدي إلى الحق، وماذا عن وضعه هو؟ هل كان ضالا؟ الآية ما بينت، سكتت، ولكن بينت هذا في حال المجموعة التي ستأتي الآن، ومن خلالها نعلم بأن المجموعة هذه أفمن يهدي إلى الحق يعني كان وضعها تهدي إلى الحق، أما هي فهل كانت على ضلال؟ لا. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي، لا يهدي يعني لا يهتدي، إلا أن يهدى. هذه المجموعة التي هذه يصح أن نقول أنها تهدي إلى الحق؟ لا، هي هداها غيرها إلى الحق. فما لكم كيف تحكمون؟ فكروا أيها العقلاء، احكموا. تتبعون مجموعة من البشر منذ أن خلقت كانت تهدي الناس إلى الحق، لم تعرف ولا في لحظة من لحظات زمانها أنها كانت على باطل أو على ضلال فنقلها غيرها إلى الحق أبد. هذه وظيفتها فقط، أفمن يهدي إلى الحق وظيفتها أنها تهدي الآخرين إلى الحق، أما هي هي مهتدية بنفسها، زودها الله بإمكانية الهداية، فما ضلت في لحظة من لحظات حياتها، وهي الشخصية المعصومة التي تهدي إلى الحق. ثم بينت لكم وأؤكد هذه المعلومة أن الشخصية المعصومة إما أن تكون شخصية كاملة وإما أن تكون شخصية أكمل، يعني كاملة وزيادة، وبينت هذا في تشبيه بمعدل الامتياز اللي من 90 إلى 100، اللي يأخذ 90 إلى 99 أيضا ممتاز، واللي يأخذ 100 أيضا ممتاز، ولكن فرق بين الامتياز أبو 100 والامتياز أبو 90. كذلك العصمة، اللي يأخذ 90 هذا معصوم، 91 معصوم، 92 معصوم، وهكذا إلى 99، هذه عصمة فوقها عصمة. ولكن عندما تأتي إلى العصمة التي ما فوقها عصمة، هي عصمة اللي 100 على 100، هذه الشخصيات الأكمل. أفمن يهدي إلى الحق وكان شخصية أكمل أحق أن يتبع، أو الذي لا يهتدي إلا أن يهديه غيره؟ إذن أصبحت المسألة واضحة. وإذا أردت أن تبحث عن المصادق ابحث، فسوف لا ترى في عالم الوجود شخصيات ينطبق عليها قوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق، هي دائما تهدي إلى الحق، ولم تكن في لحظة من لحظاتها في غير الحق وعلى غير الحق. إذا أردت أن تبحث عن المصادق فسوف لا تعثر إلا على محمد وآل محمد. الإمام أمير المؤمنين يخاطبه رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول في حقه: علي مع الحق، والحق مع علي، يدور معه حيث دار، الحق يتحرك مع علي. يعني إذا أردت شخصية بشرية تتحرك على الأرض هي الحق، وليس فيها ولا شيء من غير الحق، فتلكم شخصيات أهل البيت عليهم السلام، ذاك علي، ذاك الإمام الحسن، ومن قبلهما النبي صلى الله عليه وآله والسيدة الزهراء عليه السلام، والإمام الحسين، والأئمة التسعة من ذرية الحسين لذكرهم جميعا أشرف الصلوات. اللهم إنا نحب الحسين فاحشرنا مع الحسين، اللهم إنا نحب عمل الحسين فأشركنا في عمل الحسين، اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم من آل محمد.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، نسألكم الدعاء.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله.